والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وأحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا مع وقفاتنا مع هذا السفر الجليل متن عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وكنا شرعنا في كتاب النكاح وذكرنا بعض الأبواب المتعلقة بهذا الكتاب، وتوقفنا عند ما عنوان عليه المصنف بكتاب الطلاق. أورد هنا المصنف حديثين، الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ: حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ: فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: فتغيظ منه، أي ظهر عليه الغيظ قبل أن يمسها، أي قبل أن يجامعها. الحديث الثاني عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية: طلقها ثلاثا، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ: ولا سكنى. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه على عاتقه، وأما معاوية فصالوك لا مال له، أنكحي أسامة بن زيد، فكرهته، ثم قال: أنكحي أسامة بن زيد، فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتبط به. قال المصنف: طلقها البتة، أي طلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه، فسخطته، السخط هو عدم الرضا، تعتد أي تقضي عدتها، يغشاها أصحابي أي يترددون عليها لصلاحها وفضلها، آذنيني أي أعلميني، عاتقة العاتق ما بين العنق والمنكب، صعلوق أي فقير اغتبطت به أي سرت به. طبعا هنا يعني الحديث كما أو المصنف كما نعلم أنه يورد من الأحاديث ما ورد في الصحيحين، ولكن بالطبع باب الطلاق فيه الكثير والكثير من الأحاديث ومن الأحكام التي لا تتوقف فقط عند هذين الحديثين. باب الصداق نحن ذكرناه مع شروط العقد، كنا تكلمنا عن الصداق، تكلمنا عليه بالتفاصيل، وبالتالي يعني تركته اليوم حتى يعني لا نكرر. فنقول نحن بالنسبة إلى باب الطلاق، باب الطلاق فيه الكثير حقيقة من الأحكام وفيه الكثير من الأمور، لا تقتصر فقط عند ما ورد في هذين الحديثين، لهذا سوف نذكر الباب بأحكامه بصفة عامة، وعندما نأتي إلى ذكر هذين الحديثين نعرج عليهما في ثنايا الكلام حتى نعطي يعني الحديث حقه ونعطي الدرس حقه. فبداية عندما نتكلم عن الطلاق، نحن ذكرنا أن مسألة العقد نفسه، عقد النكاح، هو عبارة عن ميثاق، ميثاق غليظ بين الرجل والمرأة، عقد يعقد بين الرجل والمرأة. الطلاق هو عكس ذلك، هو فسخ لهذا العقد، حل له. ولا يعني إذا رجعنا إلى معنى كلمة الطلاق، فكلمة الطلاق أصلا يعني في اللغة تعني رفع القيد، سواء يعني كان هذا يعني القيد يعني مقصود به قيد حسي أو قيد معنوي، يعني الإنسان مثلا كان مرتبط بشيء بشكل معنوي وطلقه أي تركه أو رفعه إيه ورفع أحكامه عنه. يعني حتى في الاستخدام اللغوي نحن نقول إيه أطلقت البعير، أطلقت الطائر وهكذا. وحتى يقال في يعني التصرفات أو الأمور غير الحسية يقول يعني أطلقت يدك في هذا الأمر يعني تركت لك الإيه الأمر مفتوحا. فهذا من الناحية اللغوية هو يعني لا يفترق كثيرا عن المعنى الاصطلاحي. فالطلاق أيضا معناه حل عقدة التزوج أو عقد النكاح بلفظ مخصوص. فهذا يعني هو ما وضعه يعني العلماء كتعريف لمسألة الطلاق. وبالطبع الطلاق يعني من الأمور المشتهرة التي يعني تكاد تكون من المعلوم بالدين بالضرورة يعني. فمشروعية الطلاق ثابتة بالكتاب والسنة وبإجماع المسلمين. ورد الكثير حقيقة من الآيات التي ورد فيها الطلاق، كما قال الحق سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وكذلك قال الحق سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وأما بالنسبة للسنة فورد فيها الكثير من الأحاديث، منها الأحاديث التي قرأناها الآن. وطبعا العلماء أجمعوا على مشروعية الطلاق، لكن مع إجماعهم على مشروعية الطلاق بقي هناك خلاف بينهم في حكم الطلاق. الحقيقة يعني من المشهور لدى الكثير من الناس خاصة عند عوام المسلمين أنهم يتناقلون حديث إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، يعني هذا من الأحاديث المشهورة جدا ويعني يكثر تداولها على الألسنة. يعني إذا رجعنا إلى علماء المصطلح يقولون على مثل هذا الحديث، هذا من المشهور اللفظي يعني مشهور على ألسنة الناس ولكنه ليس بالفعل مشهورا من الناحية الاصطلاحية. يعني ليس هو بمعنى الحديث المشهور، إذا رجعنا إلى دروس المصطلح هو ليس مشهورا من الناحية الاصطلاحية لكنه مشهور بالفعل على ألسنة الناس. الناس يتداولونه مع أن هذا الحديث بالفعل حديث ضعيف لم يثبت. أما عن حكم الطلاق فكما ذكرنا قبل ذلك حكم النكاح وأجرنا عليه الأحكام الخمسة، بل وذكرنا حكم التعدد وأجرنا عليه الأحكام الخمسة، فكذلك الحال هنا أيضا العلماء تداولوا حكم الطلاق وذكروا فيه الأحكام الخمسة. يعني ذكروا أن الطلاق قد يكون في بعض الأحيان واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما. وإذا أردنا أن نضرب مثالا لكل نوع فنقول أن النكاح أو الطلاق قد يكون واجبا في حالة مثلا لو كان هناك شقاق وخلاف شديد وشيء من الضرر الواقع على الزوجين على أحدهما، فقاعدة عندنا أن الضرر يزال ولا بد من إزالة مثل هذه الحياة التي لا تأتي إلا بالشر ولا تأتي بالخير ولا يكون فيها إلا الضرر. فهنا يكون في مثل هذا الحال الطلاق يكون واجبا لرفع مثل هذا إيه ورفع مثل هذا الضرر. كذلك الحال في كما سنأتي بإذن الله في يعني على باب الإيلاء، الرجل الذي يعني يقسم أنه لن يقرب من امرأته ولن يطأها، فهذا الرجل له حكم عندنا في الشرع، لا يجوز أن يترك امرأته هكذا كالبيت المعلق. لا، لابد أن يكون هناك حد لمثل هذا، وبالتالي الشرع وضع له بهذا وضع له حدا للذين يؤلون من نسائهم تربصوا إيه تربصوا أربعة أشهر، الذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فهنا لا تزيد المدة عن إيه عن أربعة أشهر. بعد هذه الأربعة أشهر عليه أن إما أن يعود إلى الزوجية أو عليه أن يطلق وجوبا. فهذا من الأمثلة التي وضعها أو الذي قال العلماء فيها بالنسبة للطلاق الواجب. وقالوا أيضا يعني مما تصور أيضا القسمة أن يكون هناك طلاق مستحب، وضرب لهم مثالا لو كان هناك شيء من الضرر الواقع يعني على المرأة أنها لا تشعر بالسعادة ولا تشعر بالاطمئنان في مع مثل هذا الزوج، فهنا قالوا يستحب لهذا الرجل أن يزيل هذا الضرر عن هذه المرأة حتى وإن لم يكن هناك يعني ضرر من الناحية الإيه، من الناحية الواقعية، أو هو لا يكون الضرر بمثل هذا الحد، لكنه كرم من أنواع الإيه، كرم أو حسن المعاشرة، أنه إذا وجد أن المرأة لا تحب يعني أو يعني لا تكون الحياة الزوجية لها على يعني ما تريده أو ما تحبه أو ما تشتهي نفسها ولا ترى الاستمرار، فهنا يعني أحب العلماء لمثل هذا أن يحاول الإصلاح أولا، فإن لم تستجب لمثل هذا الإصلاح أو لم ترى الخير في الاستمرار فليكرمها وليسرحها بإحسان. بإحسان، هذا هو الإحسان حتى في ماذا؟ الإحسان في الطلاق، فقالوا هذا يستحب له أن يفعله. أما وقد يكون مباحا إذا كان يعني هناك حاجة للطلاق بصفة عامة، يعني ليس لمجرد الضرر، لكن قد يكون هناك مثلا عدم توافق، عدم انسجام، وهذا يحدث أحيانا، يعني يحدث في بعض، لا يكون هناك توافق كامل، لا يكون هناك تناغم، والحياة أصلا المقصود فيها السكن والمودة والرحمة، فعندما لا يجد الزوج والزوجة مثل هذا فقد يباح لهم الطلاق. أما متى يكون هناك الطلاق مكروها؟ إذا لم يكن هناك داع لمثل هذا الطلاق، لم يكن هناك أي داع للطلاق، الحياة ليس فيها ما ينقصها ولا ما يكدرها، ويلجأ أحد الزوجين أو كلاهما إلى هذا الطلاق، فهذا يعني كرهه العلماء، وقالوا أن هذا يعني استخفاف أصلا لعقد النكاح، وهو من الأمور الشرعية المطلوبة والأمور الشرعية التي حض عليها الشرع، فكره العلماء لمثل هذا. أما بالنسبة للتحريم فكما سوف نتناقش أو كما سوف نتناول، هناك الطلاق البدعي، الطلاق المحرم، أن يطلق الرجل امرأته في حيضها أو في طهر قد جمعها فيه، وهذا سوف نتناوله بشيء من التفصيل. أما إذا أردنا أن نتناول الطلاق من الناحية الإجرائية، فالعلماء وضعوا شروطا للطلاق، يعني حتى يكون الطلاق صحيح، حتى يكون الطلاق صحيحا لا بد أن يستوفي بعض الشروط حتى يقع على الوجه المقصود شرعا. فأول هذه الشروط وأهمها أن تكون الزوجة أصلا محلا للطلاق، يعني هذه إن يكون هناك زوجة وتكون هناك زوجية وتكون هذه الزوجة أصلا يعني محلا لوقوع الطلاق اللي هو فسخ العقد. فإذا لم يكن هناك عقد أصلا فكيف يقع الطلاق؟ وهذه مسألة يعني يتكلم عليها أهل العلم. لو أن رجلا أجنبيا قال لامرأة أنت طالق، فهل يقع هذا الطلاق أصلا؟ وهل لو تزوجها بعد ذلك يقع الطلاق أم لا؟ فهنا لا يقع، لأن هذه أصلا ليست محلة، هذه الزوجة ليست محلا لإيقاع الطلاق، هي ليست زوجة أصلا حتى يعتد بمثل هذا الإيه، بمثل هذا الطلاق. ثم ذكروا أيضا من الشروط أن يكون الزوج بالغا عاقلا ذاكرا وهكذا، لها الشروط العامة في إجراء الأحكام على المكلف، حتى نؤخذه بفعله لابد أن يكون عاقلا ذاكرا عامدا. فيتفرع على مثل هذا مسائل، ماذا لو جن الزوج؟ هل يقع طلاقه؟ ماذا لو أن الزوج كان سكرانا وطلق زوجته؟ هل يقع هذا مثل هذا الطلاق؟ ماذا لو أكره الزوج على الطلاق؟ هل يقع مثل هذا الطلاق؟ هذه مسائل سنناقشها بالتفصيل. فلأجل هذا وضعوا مثل هذا الشرط الجامع التي يعتبر يعني أصلا في الإجراءات بصفة عامة من الناحية التكليفية. ثم ذكروا أيضا من ضمن هذه الشروط أن يكون الطلاق بصيغة الطلاق، وهذا ما سنتكلم عليه تفصيلا، صيغة الطلاق هذه من الأمور التي تفرعت عليها الكثير والكثير من المسائل. طيب لو أحببنا أن نضع الأمر من الناحية التفصيلية في المسائل، فنتكلم مثلا على مسألة طلاق المجنون، هل يقع طلاق المجنون أصلا؟ المجنون لو طلق امرأته هل يقع هذا الطلاق؟ هذه من المسائل الخلافية، لكن الصحيح طبعا فيها أن هذا الطلاق لا يقع لكي يكون الخلاف ضعيفا، لأن هناك أصلا من نقل يعني الإجماع عليها. فالحنص الذي يعني كما تفضلتم بكتابته رفع القلم عن ثلاث، ومنهم عن المجنون حتى يفيق. المجنون لا يؤاخذ بمثل هذه التصرفات التي تفتقر بالفعل إلى النية. أما بالنسبة للتصرفات الأخرى اللي هي التصرفات المادية فقد يؤاخذ بها كما ذكرنا في مسألة الإيه؟ مسألة الزكاة أو مسألة الإتلافات. لكن أما بالنسبة للأمور المفتقرة إلى النية فقد رفع القلم عنه، هذا رجل لا يعقل وبالتالي لا يؤاخذ بمثل هذا. أما مسألة استدامة أصلا استدامة الزواج مع المجنون هذه قضية أخرى، يعني لو أن هناك ضرر وقع على المرأة فهي ترفع أمرها إلى القضاء وتفسخ هذا العقد. لكن احنا نتكلم عليه هو هل إذا طلق هو يقع مثل هذا الطلاق أم لا؟ طيب ماذا لو كان هذا الرجل تصيبه نوبات الجنون؟ هذا يعني هذه حالة يعني موجودة معروفة، يعني هناك بعض أنواع الجنون لا يكون جنونا مطبقا، لا يكون الإنسان مجنونا في كل الأحوال، لكن يكون مجنونا في بعض الأحوال تصيبه نوبات الجنون. فهل هنا يعني هذا الرجل قد يعني ينظر إليه في المجتمع على أنه رجل مجنون، لكن الشرع فصل في مثل هذه الحالة هذا الذي تنتابه نوبات جنون وبالتالي هو ليس مجنونا في كل الأوقات، لكن في بعض الأوقات قد يكون مجنونا وبعض الأوقات يكون عاقلا. هنا الصواب في هذه المسألة أنه لو أوقع الطلاق في حال صحوه وفي حال عقله فهنا يؤاخذ بهذا الطلاق ويقع هذا الطلاق، لا يتحدث بعد ذلك بأنه تصيبه نوبات جنون. لكن إذا طلق في حال جنونه هنا الذي يعني يسقط عنه المؤاخذة. تمام، هذا بالنسبة للمسألة الأولى وهي مسألة طلاق المجنون. المسألة الثانية الخلاف فيها أظهر وأوضح، طلاق السكران. طلاق السكران، لاحظ الإنسان السكران فيه شبه من الإنسان المجنون. ما وجه الشبه؟ وجه الشبه غياب العقل. الخمر ما سميت خمرا إلا لماذا؟ إلا لأنها تخمر العقل أي تغطي العقل، فهذا الإنسان مسلوب العقل. تمام، ففي هذا الحال رجل أذهب عقله بيده بأنه تناول مسكرا ثم طلق متى؟ في حال عقله، في حال صحوه، لا طلق في حال سكره. فهنا وقع الخلاف بين أهل العلم، أين مناط الخلاف؟ يعني ما هو مرد خلافهم؟ مرد خلافهم في مسألة أن هذا الرجل لم يذهب عقله رغما عنه، إنما هو الذي تسبب في إذهاب عقله بنفسه، يعني هو الذي تعدى على عقله حتى أذهب عقله بنفسه، وبالتالي كان هنا مناط الخلاف. يا ترى هل يؤاخذ بفعله أم لا يؤاخذ؟ فكل نظر إلى ناحية في المسألة. الذي قال لا يقع الطلاق قال هذا أصلا ليس في حال عقل حتى يؤاخذ بعقله، هو في حال أشبه ما يكون بحال الجنون، ذهب عقله وبالتالي لا يؤاخذ بفعله. الفريق الآخر قال لا، هذا الرجل جنى وتعدى بأنه أذهب عقله بنفسه وتعدى على نعمة الله التي أنعم عليه وهي العقل، وفعل شيئا محرما في الأصل اللي هو السكر. فهنا في هذه الحال نعاقبه بفعله ونؤاخذه بجريرته. تمام، بل يعني وهناك يعني أوردوا بالفعل بعض الآثار التي تعضد وجهة نظرهم، لكن حقيقة يعني لم يصح منها شيء حتى يعني يبنى عليه هذا الحكم. وبالتالي يعني إذا أردنا أن ننظر إلى وجه الحق لوجدنا أن الراجح بالفعل أن طلاق السكران لا يقع، يعني مسألة أنه تعدى وفرط في بفعله وأنه تجاوز حده وشرع مسكرا، نقول الشرع لا يوقع عقوبتين على أمر واحد في الأصل يعني. فإذا ما كان هناك عقوبة منصوص عليها، يعني هذا الإنسان الذي شرب مسكرا هناك حد يسمى حد شرب الخمر، هذا هي عقوبة السكر، فنحن لا نزيد على هذا الحد الشرعي ونقول علينا أن نؤاخذه بسكره حتى يرتدى، تمام؟ فيكون الأصل عندنا أنه يكون هناك انفكاك لجهة العقوبة، إذا كان الذي فعله بأنه شرب مسكرا فهذا عليه عقوبة شرعية مقدرة يؤاخذ بها ويعاقب عليها، أما بالنسبة للأمور الأخرى فلا نزيد عليه عقوبة جديدة لكن ننظر إليها من وجهة أخرى، فهل بالفعل هذا الرجل يؤاخذ بفعله أم لا؟ الحقيقة لا. وهناك يعني أثر ينسب إلى عبد الله إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو أثر صحيح في المسألة، يقول كل طلاق جائز إلا طلاق النشوان وطلاق المجنون. النشوان يعني إيه؟ من النشوة من السكر، فهذا قارن بينه وبين إيه؟ وبين المجنون. وبالفعل هذا هو الصحيح والصواب في المسألة، وهو ما رجحه شيخ الإسلام أنه لا يؤاخذ هذا السكران فنوقع طلاقه، وإن كنا لا نجيز فعله ونوقع عليه عقوبة السكر. أما بالنسبة للمكره فكما ذكرنا قبل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فطلاق المكره لا يقع، لو أن إنسان أكره إنسانا آخر على طلاق هذا الطلاق لا يقع ولا يعتد به أصلا. لكن العلماء تكلموا هنا، وهذا بسط له القول في مباحث أصول الفقه، على مسألة الإكراه الذي يعتد به، يعني ليس كل إكراه يقال عليه هذا إكراه يرفع أو يخل بتكليف الإنسان يجعله فاقد الأهلية لا يعتد بتصرفاته، كمثلا لو أن إنسانا قال لإنسان طلق زوجتك وإلا شتمتك، وبالفعل يعني السباب أمر يعني شيء الذي يكرهه الإنسان ويسوءه، لكن هل هذا يعني هل هذا الضرر ضرر كبير يجعل الإنسان يطلق زوجته لمجرد فقط أنه لا يسب؟ يعني بالطبع ليس هذا ضررا كبيرا يعني يعتمد عليه أو تعلق به الأحكام. لكن مثلا لو قال الإنسان لآخر طلق زوجتك وإلا أقتلك، فهذا يعني إكراه حقيقي، إكراه حقيقي يعني بالفعل يسقط معه التكليف نظرا لوجود عائق ومانع أنا وهو الإكراه. كذلك من يعني من ضمن الأمور التي ضبطوا بها المسألة أن يكون هذا من قادر، يعني يكون الإكراه من قبل إنسان قادر أن يوقع مثل هذا الإكراه، يعني هل يعقل مثلا أن يتضرر الإنسان أو يستكره من قول صبي أو من فعل صبي لو جاء صبي صغير وقال له أنا سأقتلك أو أنا سأفعل بك أو سأفعل بك، كلام لا يؤخذ به أصلا. لكن لو جاء إنسان ذو سلطان وذو قدرة، أو إنسان مشهور عنه الشر، وإنسان والعياذ بالله يعني من أهل الضرر، يعني هذا ممكن يعني الإنسان يعتذر إكراههم. وكذلك خاصة يعني إذا كان بالفعل هناك إمكانية في إلقاء هذا الضرر، إنسان يخاطبني من بلد آخر لا أراه ولا يراني ولا أعلمه ولا أعلمني ولا يكاد يكون هناك تواصل بيننا أصلا، وأنا مستحيل حتى أن يأتيني ويقول لي افعل كذا وإلا سأفعل كذا وكذا، هذا لا يعني مثل هذا لا يعتد بقوله أصلا، هو لا ينالني ولا أراه أصلا. وبالتالي ضبط العلماء هذه المسألة بأن يكون فعل الإقرار واقع من إنسان قادر وهناك يغلب على الظن بفعل وقوع الضرر، وأن يكون هذا الضرر إيه؟ ضرر كبير يتحقق معه بفعل الأذى الكثير. هذا يعني بالنسبة لمسألة طلاق المكره. بقي لنا المسألة الأشهر والتي يعني يكاد يكون عليها قسم كبير جدا من الأسئلة والاستفتاءات حول الطلاق، طلاق الغضبان. يعني لو قلت لكم يعني أن الأسئلة حول مسائل الطلاق كم منها يسأل حول هذا الباب، قلت لكم يعني يكاد يكون ثلثي الأسئلة تقريبا، كثيرا جدا ما نسأل حول هذا الباب. إنسان طلق زوجته وهو غضبان، هل يقع الطلاق أم لا؟ يعني هو بداية ما هو يعني هو الإنسان متى سيطلق زوجته؟ يعني الرجل متى سيطلق زوجته؟ وهو يجلس معها وهم يضحكون ويبتسمون ويلعبون، هذا لابد في الغالب أن سيكون هناك خطب. يعني الإنسان هل الإنسان هناك إنسان عاقل يطلق زوجته وهو كان معها مازحا أو يكون معها في حال رضا وفي حال سرور؟ لا، في الغالب سيكون هناك مشاكل، سيكون هناك شجار، سيكون هناك انفعال، سيكون هناك غضب، وهذا ما يجعل المسألة يعني محل استفسار كثير. لأجل هذا لابد أولا أن نضبط المسألة، ليس كل إنسان يأتي للمفتي ويقول له أنا طلقت زوجتي في حال غضب فيسارع المفتي إليه ويقول لا يقع أو يقع أو هكذا. لا، المسألة تحتاج بالفعل إلى تفصيل وإلى بسط في القول. فالعلماء اختلفوا حول مسألة طلاق الغضبان ما بين موقع له وما بين قائل أن طلاق الغضبان لا يقع. فالذين قالوا أن طلاق الغضبان لا يقع استدلوا بحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. وهذا الحديث يعني محل أخذ ورد بين علماء أهل الحديث، لكن الراجح فيه أنه حسن يعني يصح الاعتداد به. معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال أن الطلاق لا يقع في حال الإغلاق. ما معنى الإغلاق؟ لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. الطلاق لا يقع في حال الإغلاق. ما هو الإغلاق؟ الإغلاق معناه الطمس على العقل، العقل أغلق عليه، وهذا يكون في حال ماذا؟ في حال الغضب الشديد. هذا ما جعل بعض أهل العلم يفصلون في حال الإنسان الغضبان، جعلوا للغضب درجات، وهذا ما يجب أن ينتبه إليه من يقرأ أو من يسأل في هذا الباب. أي درجة كان حال هذا الإنسان الغضبان؟ الغضب درجات. هناك درجة اللي هي نعتبرها بدايات الغضب، أول الغضب. إنسان يعني بدأ، لا بدأ في الانفجار، بدأ في شيء من يعني الخلاف، وبدأ معه في بدايات مرحلة في بدايات الغضب. يعني هذا الإنسان يقع طلاقه بالإجماع، تمام؟ لماذا؟ لأنه في هذا الحال لم يصل بعد إلى الدرجة التي نقول معها أنه صار معذورا بهذا الإيه؟ بهذا الغضب. هذا الإنسان يعي ويعقل ما يقول، ولأجل هذا يؤاخذ بأفعاله وبأقواله. هذا الإنسان إنسان طبيعي، ليس هناك عارض من العوارض الخارجية التي نقول معها أنه لا يؤاخذ بقوله، لم يفقد عقله، وبالتالي هو إنسان طبيعي، يعني ليس هناك خلاف في هذه الدرجة. درجة الغضب هو الغضب البسيط، أوائل الغضب، هذا بإجماع أهل العلم لا يقع طلاقه. هناك الحالة المقابلة، الحالة الأخرى، وهي حال الغضب الشديد جدا، الغضب الذي يصل بالإنسان إلى حد قريب من الجنون. هذا بالفعل يوجد عند بعض الناس، يعني هو يعني لا يكون عند كل الناس، لكن يوجد بالفعل عند بعض الناس. بعض الناس يصل به الغضب، يعني عافانا الله وإياكم، إلى حال أنه يكون إنسانا مجنونا فاقدا لعقله، قد يرتكب جريمة، ليس مجرد فقط أن يطلق امرأته، قد يرتكب جريمة وهو في حال من عدم الوعي، والعياذ بالله من الغضب. يعني الإنسان إذا رأى بعض الناس في مثل هذا الحال، وأنا رأيت منهم أصنافا عديدة، فعلا يصل بهم الغضب إلى مرحلة هذا لا تكاد تتخيل أن هذا يعني إنسان، الذي أمامك وحش كاثر، يعني ليس آدميا أصلا. ف يعني الذي ينظر إلى أمثال هؤلاء ويرى أحوالهم بالفعل يفهم معنى وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما استنصحه بعض الناس وطلب منه النصيحة، فقال له لا تغضب، مجرد كلمة واحدة لا تغضب. بالفعل الغضب هو أصل الشرور كلها. فالإنسان الذي يصل إلى هذا العقل، إلى هذا الحال، هذا إنسان مغيب العقل بالفعل، يعني وصل به الحال أن عقله طمس. هذه هي الحالة التي ورد فيها الحديث، ورد فيها النص، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، أغلق على عقله. فهذا الحال، حال الشديد من الغضب، هذا أيضا اتفق أهل العلم على أنه لا يقع فيه الطلاق. لكن ليس كل إنسان يدعي مثل هذه الحالة، يعني كل إنسان يقول لك يا ده أنا كنت يعني في حال نرفزة وكنت في حال، لا، ينظر يعني المستفتي ينظر في أحواله ويسأل عنه حتى يعني يعلم حال هذا الرجل، هل هو بالفعل ممن يصلون إلى مثل هذا الحال، يعني اللي فعلا بيصلوا إلى الحال الشديد من الغضب. هؤلاء يكونون مشهورون جدا بمثل هذا الغضب الأهوج، يكون يكاد يكون من حولهم يجمعون على مثل هذا، حتى انهم يعني تتواتر شهاداتهم ان هذا الرجل اذا غضب كل من حوله يتجنبه ويحاولون يعني الابتعاد عنه قدر المستطاع حتى يعني ايه يهدأ. فهذا الذي قد يؤخذ بدعواه مع شهادات الشهود في مثل هذه الحالة ومثل هذه الاحوال. طبعا كما نعلم هذه يعني تكون احوال قضائية، يعني على الناس يعني ليس مجرد بس حال استفتاء، لا، هنا لابد أن يحكم القاضي وينظر بشهادة الشهود والقرائن حتى يعني يطمئن قلبه بفعل أن هذا الرجل وصل به الحال أنه لا يؤاخذ بفعله. فهذا الحال أيضا اتفق أهل العلم على أن هذا الإنسان لا يقع طلاقه، حال الإغلاق. بقيت هناك الحالة الثالثة التي هي بين، ليس هو في بداية الغضب ولا هو بلغ به منتهى الغضب. هذه بالفعل هي الحالة التي اختلف فيها أهل العلم، يعني هو وصل لمرحلة من مراحل الغضب، مرحلة متقدمة إلى حد ما، ليست مجرد البدايات، لكن ليس إلى حال الجنون يعني هو يعي بعضا من أقواله، يعي تصرفاته وهكذا. فهذا هو الذي اختلف فيه أهل العلم، منهم من ألحقه بالحال الأول ومنهم من ألحقه بالحال الأخير. فمن قال يعني لا، هو طالما يعي ما يقول وطالما هو مدرك تصرفاته فنأخذه بتصرفاته ونوقع طلاقه. وقالوا كمن قال لا، قالوا هذا وإن كان لم يصل إلى حال الإغلاق الكامل، لكن فيه هناك شيء من الإغلاق على عقله، هناك شيء يؤثر بالفعل على قراراته وانفعاله، يؤثر على ما يقول، وبالتالي قالوا هذا يعني يلحق بحال الإغلاق ولا يقع الإيه، ولا يقع الطلاق. لكن المسألة يعني إيه أيضا تحتاج إلى إيه، يعني إلى مزيد من التأمل. فمسألة النظر إلى القرائن العامة والنظر إلى يعني مدى هذا الغضب تؤثر كثيرا في الفتوى أو الحكم على مثل هذه الحال. والأرجح إن الغضب يعني حتى لو لن يصل إلى حال الإغلاق الكامل، لكن أرجح بالفعل أن الغضب مؤثر في هذه الحالة وأنه لا يقع. وهذا هو ترجيح شيخ الإسلام، أن الغضب هو الغضب الشديد أيضا يلحق بالإيه، يلحق بالإغلاق ولا يقع معه الطلاق. لكن بالطبع كما ذكرنا مثل هذه الأمور ليست محل تلاعب، يعني ليس دعوة كل إنسان والله أنا كنت غضبان، أنا كنت يعني في حال يعني نرفزة مش عارف إيه، لا يعني لازم يعني يكون هناك شيء من التدقيق مع هذا الإنسان، وينظر فيه القرائن وينظر في أقواله وأقوال زوجته وهكذا، حتى يعني يطمئن الإنسان في مثل هذه الأمور. ونصيحة لإخواني، يعني هو ليس معنى أن الإنسان قرأ في النكاح والطلاق وقرأ في المسائل، ليس معنى هذا أن يتسرع ويفتي في مثل هذه المسائل، خاصة مسائل الطلاق، مسائل الحقوق، مسائل الدماء. يعني لابد الإنسان أن يتوقف ويتورع في مثل هذه الأبواب، خاصة إذا علمنا أن كثيرا من علماء المسلمين بل وكبار العلماء كذلك كانوا يتوقفون عن الإفتاء في الطلاق، حتى بعضهم كان يتعجب يعني كيف أن هناك من يفتي في الطلاق أصلا. ففي مثل هذه الأحوال يعني نحيل على لو في هيئة قضائية أو جهة إفتاء رسمية حتى يكون الأمر يعني على شيء من البينة، ويكون الإنسان يعني خاصة مسائل الأعراض ومسائل يعني تتصل بمثل هذا تحتاج إلى تثبت شديد، فلا تتسرع ولا تتعجل. يعني ممكن الإنسان ينصح أو يرشد، لكن أن يفتي ويقضي في مثل هذه المسائل لا، الإنسان يتريض فيها حتى إذا ما تأهل أو يعني اكتملت لديه أدوات الفتوى والعلم بكيفية الإفتاء في مثل هذه المسائل، فعندها يتحمل هذه المسؤولية بين يدي الله سبحانه وتعالى. في ملاحظة يعني بحب نشير إليها، في مسألة يتكلم عليها أهل العلم، هي المسألة التي يقولون عليها طلاق الهازل. طلاق الهازل، فماذا لو أن الإنسان قال لزوجته مازحة أنت طالق، إنهم قاعدين بيهزروا مع بعض كده، فقال أنت طالق هزروا كده. فيعني للأسف كثير من الناس يعني يبالغون في الهزل حتى أنهم يعني لا يقيمون وزنا للأحكام الشرعية، فحتى المسائل الشرعية يمزحون فيها ويهزلون. فأمثال هؤلاء نقول لهم صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في السنن عند أبي داود والترمذي وغيرهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، ثلاثة أمور لها علاقة بماذا؟ لها علاقة بالنكاح. النكاح والطلاق والرجعة بعد الطلاق. يعني شوف كيف غلظ الشرع من أمر النكاح وجعله قيودا وجعله قواعد، والناس سبحان الله لا يهتدون إلى مثل هذا ولا يلتفتون إلا مثله. فلو أن إنسانا كان يمزح مع زوجته وقال لها أنت طالق هكذا باللفظ أنت طالق، طلقت منه امرأته. وهذا ما يعني ذكرناه في بداية المجالس حول مسألة النكاح، كثيرون ممن يتزوجون لا يعلمون أحكام النكاح أصلا. الإنسان يقبل على النكاح ويعيش مع زوجته عمرا متطاولا وهو لا يعلم الأحكام، لا يعلم الأحكام أصلا. لا تتعجبوا إن وجدتم أن بعض الناس يعيشون مع زوجاتهم وقد يعني وقع منه الطلاق يكاد يكون 20 مرة، ويعيش مع زوجته ولا يبالي. يعني يعيش مع زوجته في الحرم ولا يبالي، ليس لديهم أصلا أي تفكير في هذه المسائل ولا الحلال والحرام ولا سبحان الله. يعني فهذا ما نشير إليه، لابد للإنسان الذي سيقبل على عمل، وهذا العمل عمل له أحكام شرعية، عليه يتوجه له الخطاب الشرعي، يتوجب عليه أن يتعلم أحكام هذا. فالإنسان المقبل على النكاح يجب عليه شرعا، يجب عليه أن يتعلم أحكام النكاح ويتعلم كذلك أحكام الطلاق. طبعا كنا أشرنا في الشرط الأول في مسألة من شروط إيقاع الطلاق أن تكون الزوجة محل لإيقاع الطلاق، فذكرنا أن هذا الطلاق لا يقع. وبالفعل العلماء استدلوا على أن الإنسان لا يجوز له أن يطلق امرأة هي ليست بزوجته. لماذا؟ لقول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم النساء ثم طلقتمهم. إيه وجه الدلالة عندي هنا في هذه الآية؟ إذا نكحتم النساء ثم طلقتمهن، ما هو وجه الدلالة؟ لا هو مش ده وجه الدلالة. وجه الدلالة عندي هنا في ثم، والحق سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن ثم طلقتموهن. بنى الطلاق على ماذا؟ على النكاح. ثم تفيد ماذا؟ تفيد الترتيب والتعقيب، تمام؟ فهنا لا يكون النكاح إلا، لا يكون الطلاق إلا بعد إيه؟ بعد نكاح. الطلاق مرتب على النكاح، فلا يكون طلاقا بغير نكاح. هذا هو وجه الدلالة في هذه الآية. كذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. يعني هذا أيضا نص واضح وصريح، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. هذا سنحتاج إليه، هذا الحديث سنحتاج إليه إن شاء الله في باب النذر. لا نذر له فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك. لا يجوز للرجل أن يعتق عبدا هو لا يملكه، أو أمة لا يملك. كذلك قال صلى الله عليه وسلم ولا طلاق له فيما لا يملك، لا يكون طلاق إلا لو كان متزوجا، لا يكون طلاق إلا إذا كانت هناك زوجية، تمام؟ طب في مسألة يعني المسائل اللي بتوقع الكثير من الوسوسة في القلوب، ماذا لو أن رجلا غضب من زوجته غضبا شديدا حتى أنه قال في نفسه سأطلقها، أو قال في نفسه طب أنت طالق، هل يقع مثل هذا الطلاق أم يجب التلفظ؟ طب ما الدليل على هذا؟ هو كلامك صح، لكن ما الدليل على هذا؟ نعم نعم، نص الحديث إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، على حديث عمدة في بابه، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. نعم إنما الأعمال بالنيات، ولكن هذا هو أصل العمل، لكن أين العمل نفسه؟ يعني مثلا لو واحد استدل بقول الحق سبحانه وتعالى إنما الأعمال بالنيات وقال أنا نويت في قلبي أن أصلي صلاة الظهر، تمام، ولم يصلي صلاة الظهر، فهل هنا تحتسب له صلاة الظهر؟ وأنا كان نيتي، أنا نيتي أن أنا أصلي الظهر، خلاص، أنا في نيتي صليت الظهر خلاص، هل هنا تعتبر هذه صلاة؟ لا، لماذا؟ لأن العمل له يعني أصل اللي هو النية، وله كينونة، له كينونة مبنى العمل، جنس العمل نفسه، فالنية جزء من العمل وليست هي كل العمل، تمام؟ فأنت إذا نويت قد حققت شيئا من العمل، لكن أين العمل؟ أين ذات العمل؟ أين جنس العمل نفسه؟ وهنا كذلك الحال بالنسبة لي مسألة الطلاق، الطلاق هو لفظ يعبر عما في الداخل، ما هو الإنسان اللي عايز يفارق زوجته يعني في نيته الطلاق، بيعبر عما في داخله بماذا؟ باللفظ. الأحكام الشرعية عندنا، الأحكام الشرعية بتبنى على ما في القلب ولا على ما يظهر؟ بالضبط، هذا ما نتكلم عنه منذ أن بدأنا في الكلام على ماذا؟ في الكلام في فقه المعاملات. فقه المعاملات كله قائم على المعاملة، على العمل، على ما يظهر. حتى لو تتذكرون عندما تكلمنا على إيه؟ تكلمنا على مسألة العقد التجاري، عقد البيع، فذكرنا أن الركن الأصيل في العقد بين البائع والمشتري هو الإيه؟ الرضا، إلا أن تكون تجارة عن تراض، فالأصل إيه؟ التراضي. هذا الرضا أمر داخلي ولا أمر خارجي؟ أمر إيه؟ داخلي. لأجل هذا ذكرنا أنه لا بد أن تظهر أمارات هذا الرضا في ماذا؟ في بنية العقد. فكذلك الحال هنا ذكرنا أن من أركان النكاح الإيجاب والقبول، لماذا؟ لأن هذا هو ما يعبر به عن الرضا الداخلي عن هذه الزيجة وبغير الإيجاب والقبول، من أين لنا أن نعلم أن هذا الرجل يريد نكاح هذه المرأة ولا هذه المرأة تريد نكاح هذا الرجل؟ كذلك الحال بالنسبة للطلاق، من أين لنا أن نعلم أن هذا الرجل طلق زوجته؟ لابد أن يظهر هذا على عمل، وهو عمل اللسان اللي هو التلفظ بإيه؟ بالطلاق أو بالكتابة كما سوف نذكر. فلأجل هذا لو نوى الإنسان في قلبه أن يطلق زوجته لا يؤاخذ بهذا حتى يتلفظ بهذا. يعني عشان نضبط المسألة، كثير من الناس قد يعني يصابون بشيء من البلبلة في مثل هذا، وخاصة عفاكم الله الذين يصابون بداء الوسواس. يعني أنا أعلم رجل يعني ظل يتصل علي زمنا طويلا يستحلفني بالله أنا طلقت زوجتي يا شيخ، أنا طلقت زوجتي، هو لم يطلقها، هو في قلبه أنه طلقها، فظل يعيش في هذا العذاب سنين أنه طلق زوجته، وأنا عايش معها في الحرام، وأنا مش عارف إيه، طب أعمل إيه، طب أسوي إيه. طبعا يعني مثل هذا يحتاج إلى علاج نفسي أصلا، يعني هذا وصل به الحال إلى أنه يعني ما عاد يطيق الحياة. فيعني أسأل الله العفو والعافية. بالنسبة للنبض الحديث، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ما لم تعمل أو تتكلم، الحديث في الصحيح. طب المسألة التي نختم بها لقاءنا اليوم، ما الذي يقع به الطلاق؟ كيف يعبر الإنسان عن الطلاق؟ التي يعني نذكرها تحت باب ألفاظ الطلاق. طبعا الطلاق ورد في الألفاظ الشرعية أو يعني في الخطاب الشرعي، ورد بعدة كلمات تعبر عنه، منها لفظ الطلاق الصريح كما قال الحق سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. وهناك لفظ آخر عبر به عن الطلاق، ألا وهو قول الحق سبحانه وتعالى: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، فعبر عن الطلاق الفراق. كذلك لفظ التسريح كما ورد في سورة البقرة قوله تعالى: فإن سيكم بمعروف أو تسريح بإحسان. هنا إذا أردنا أن نستعرض أقوال أهل العلم في ما هي الألفاظ التي يقع بها الطلاق، لا وجدنا أن العلماء قسموا هذه الألفاظ إلى نوعين صنفين. أولا ما يسمى باللفظ الصريح، الطلاق الصريح، وهناك ما يسمى باللفظ الكنائي. تمام؟ هناك ما يكون صريحا في المسألة بلا خلاف، وهناك ما يقال عنه لفظ كنائي، يعني قد يعبر عن الطلاق وقد لا يكون من المقصود به الطلاق. فأما بالنسبة للفظ الصريح الذي لا خلاف عليه ولا يسأل عنه ولا عن معناه، هو لفظ الطلاق الصريح: أنت طالق، طلقتك. تمام؟ يبقى ده اللفظ الصريح، لا يقال له بعد ذلك أنت كان قصدك إيه، ولا يقال له بعد ذلك الله إن لعلك أخطأت. لا، هو قال هكذا: أنت طالق. تمام؟ فهذا هو ما يسمى باللفظ الايه، اللفظ الصريح. هناك بقى الفاظ اخرى عبر عنها اهل العلم وقال عنها انه ايه، الفاظ كنائيه، هي كنايه عن الطلاق، يعني هو لفظ لم يوضع اصاله للطلاق، لكن قد يفهم منه الطلاق وقد يفهم منه غير الطلاق. الالفاظ الكنائيه لها امثله كثيره، زي ايه مثلا؟ الحقي باهلك، وروح روحي، وهكذا.
معطش عايزك، مش عايز اشوف وشك تاني، خدي شنطتك وروحي لهدوم، خدي هدومك وشنطتك وروحي لاهلك. يعني ايا كان بقى الصيغة، لكن هي الفاظ فيها شيء من معاني الفراق او معاني التسريح، ولكن ليست باللفظ الوارد صراحة في الطلاق. هنا اهل العلم قال في هذا هذه الالفاظ ان هذه الالفاظ الكنائية الصواب فيها انها ليست بألفاظ صريحة في الطلاق وتفتقر إلى النية. يعني متى نعتبرها طلاقا؟ إذا كانت مقارنة لنية في القلب للطلاق. يعني لو واحد قال لزوجته روحي 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 لأهلك، خذي شنطتك وروحي لأهلك، هذا الرجل يسأل ما كان مقصدك من هذا؟ أنت كنت عايز تطلقها ولا لأ؟ هل قصدك من هذا الكلام الطلاق، أم أنه مجرد كلام غضب ويعني اذهبي إلى أهلك حتى نهدأ ثم نعود مرة أخرى؟ اللفظ محتمل. فلاحظ هنا مراعاة الشرع لهذا العقد المخصوص. يعني يضع الشرع دائما العلاقة الزوجية في إطار من المعاملة الخاصة، ولها شيء من التبجيل والتوقير، لأنه بالفعل ميثاق غليظ لا يكون عرضة للتلاعب، ولا يكون حتى عرضة للأمور العارضة التي تعرض في حياة الإنسان. فتجد أن الشرع متشوفا دائما للحفظ والحرص على هذه العلاقة وعلى هذه البيوت حتى تستقر، وحتى لا تكون دائما هشة قابلة للإيه؟ للهدام بأصغر شيء وأقل شيء. لا، فمثل هذا هذه الألفاظ ينظر فيها ويقال لصاحبها ما الذي أردته؟ أنت كان قصدك إيه؟ هل أردت الطلاق أم لا؟ إن أراد الطلاق وقع الطلاق. أما لو صرح وقال لا والله ما كانش نية الطلاق، ده أنا كان قصدي والله هي يعني تتركني قليلا ثم نعود بعد ذلك، فهنا يؤخذ بكلامه. طب ثانية واحدة، ماذا لو أن الإنسان قال هذا، يعني كان ينوي الطلاق في قلبه وكذب وقال أنا لم أكن أنوي الطلاق، ما هو حكمه؟ ما رأيكم؟ ما هو حكمه؟ لو أن إنسانا قال لزوجته يعني الحق بأهلك، أو خذي شنطة هدومك وروح لأهلك، والله ما انت بيت فيها، الكلام ده كله، ثم سألناه هل أردت الطلاق أم لا، وهو كان فعلا عايز الطلاق فكذب وقال لا 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 ما كانش قصدي الطلاق، ما حكمه؟ يقبل قوله؟ نعم، دعواه تقبل، ودي اللي بيسموها بقى، لاحظوا هنا الايه المصطلحات. هنا العلماء يقولون يؤخذ بقوله حكما وليس ديانة، يعني نحكم له بأن طلاقه لم يقع، هذا حكم دنيوي، لكن ديانة عند الله سبحانه وتعالى هذا آثم وهذا إنسان كاذب، وقد يكون طلاقه هذا مثلا الطلاق الأخير كما سنعلم تأقسام الطلاق. فعندها هذا رجل يعيش مع هذه المرأة في الحرام ولا إثم عليها هي بل عليه هو. فلابد الإنسان طبعا أن يعني أن يعني يعني أيضا من الأمور التي يعني تحتاج إلى فقه في المعاملة يعني أن يكون هذا الإنسان الحاكم القاضي يعني أو المستفتى الإنسان المفتي أن ينظر أيضا في القراءة العامة وأن يذكر الإنسان بما له وما عليه. يعني إيه قد يبدو من بعض الناس أن هناك شيء من التلاعب أو التضارب في الأقوال أو هكذا فيذكره بالله ويخوفه ويعلمه يعني أن هذا الأمر سيكون له من الإيه من الوبال عليه كذا وكذا حتى يرتدع إن كان في قلبه يعني خوف من الله سبحانه وتعالى ولا يوقع نفسه في هذا الإيه في هذا الاسم العظيم. طيب أنا يعني أنا أتوقف عند هذا القدر. نكمل إن شاء الله بإذن الله في لقائنا الأسبوع القادم. يا ترى في استفسار حول ما ذكرنا؟ إن كانت المرأة تعلم أنه كاذب، طيب هي كيف تعلم أنه كاذب؟ أصلها يعني هذا الأمر راجع إلى نيته. هنا لا 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 يحكم بكذبه إلا ب يعني إلا يعني إلا بمن يطلع على قلبه. لكن عايزين نلاحظ شيء يعني في جزئية لكن أنا ما حبيتش أطول فيها قوي أن بعض العلماء قالوا أن هناك ما يسمى قرائن الأحوال يعني في هذه المسألة أن يكون هناك قرائن للأحوال قد ترجح لدى القاضي أن هذا الإنسان كان يريد الطلاق فعلا. وأما بالنسبة لو أن هذه لو أنه صرح لها أنه يريد الطلاق فهي تشهد بهذا عند القاضي وشهادتها تقبل أما لو كذبها أو هذا فهذا أمر ما يرجع للقضاء في هل يترى ما الذي تقبل دعواه وهكذا يعني له حكم قضائي عند القاضي. نعلم أن أبغض حل عند الله الطلاق لأن أبغض العائلة حتى وإن كان فيه مشاكل. طبعا ذكرنا مسألة أن يعني كانت أبغض الحلال عند الله طلاق هذه أصلا هذا تعبير غير سليم وليس هناك يعني ليس هناك مصطلح شرعي بأبغض الحلال وليس حديث أصلا يعني حديث ضعيف. أما بالنسبة يعني لماذا يتشوف الشرع دائما للحفاظ على العائلة نظرا لأن هناك مقصود أعلى من مجرد هذين الطرفين. هناك يعني في كثير من الأحوال يكون هناك أطراف أخرى لها علاقة بالزواج منها الأولاد فحتى لا تكون هذه العلاقة يعني عرضة للنزوات وعرضة للمشاكل العارضة يكون هناك دائما خط للرجوع وخط للتمييز بين المشاكل التي يصعب معها التعايش ويصعب معها استكمال الحياة وبين المشاكل العادية أو مشاكل الممكن يعني يسهل علاجها ويسهل التعامل معها. فيكون الإبقاء على هذه الحياة الزوجية له مصلحة في هناك مصلحة من الإبقاء عليه. لكن بالطبع كما ذكرنا قد يكون في بعض الأحوال عدم الإبقاء أو إجراء الطلاق هو ده المصلحة. شكرا قال الحق سبحانه وأن يتفرق يغني الله كل من سعته. فإذا القضية نحن لا نقول فتح الباب على مصراعيه ولا غلق الباب على مصراعيه إنما يكون هناك ضبط نظرا لاختلاف الطبائع واختلاف الأزمنة واختلاف أحوال الناس فيكون هناك قواعد مرنة في التعامل مع هذا الأمر. فبينظر طبعا لل يعني المصالح الكلية في مسألة الزواج وفي نفس الوقت كما ذكرنا لا يكون هناك أيضا قفل أو إغلاق لباب الرحمة. أحيانا بيكون الطلاق هو ده العلاج أحيانا يكون الطلاق هو ده الرحمة تمام. فيعني بينظر عشان كده حتى الحق سبحانه وتعالى جعل هناك من الوسائل لحل المشاكل تدخل بعض الأطراف الخارجية اللي بيكون فيها ينظر فيها اللي يكون عندها نظر وحكمة لو حصل نوع من الخلاف بين الزوجين. أحد وسائل العلاج أن يؤتى بحكم من أهله وحكم من أهله تمام. يعني ينظر بقى يأتي إلى نأتي بأطراف خارجية تنظر في طبيعة هذا الإيه؟ في طبيعة هذا الزواج، هل يا ترى يمضى ولا لا يمضى؟ فنلاحظ يعني إيه؟ لا يترك الأمر الزواج هكذا لمجرد نزوة عابرة أو لمجرد غضب عابر أو لمجرد أمور الحياة العادية، وفي نفس الوقت لا يغلق أيضا هذا الباب. ماشي، لا حرج لو في أي سؤال حتى خارج الباب لا بأس. عرف المصنف الشيخ أنه يتقدم على هذا ويستمر مع هذا التعريف يستديد وإن كان صحيحا فنية شرط لأننا نأتي بها في أول عبادة، وسوف يستمر هذا الشرط طوال العمل. طبعا هو الشرط يعني الشرط لا يقصد إن إيه، إن هو يتقدم على العبادة أنه ليس من ماهية العمل، وده صحيح، الشرط ليس من ماهية العمل، هو خارج العمل نفسه. أما مسألة الاستمرار فهذا أيضا يعني مما شرحناه قبل ذلك، وذكرنا أن من خاصية الشروط اللي هي بتفرق عن الأركان أن الشرط لابد أن يستمر طوال العمل بخلاف الركن. الركن يؤتى به في وقته أو في محله فقط كما ذكرنا. مثلا عندنا الركوع في الصلاة، هل أنا أركع طوال الصلاة؟ لا، أنا أركع وقت ما أتى وقت الركوع فقط، هذا بخلاف الايه، بخلاف الشرط. الشرط لابد ان يستمر زي ايه، زي الطهارة، الطهارة شرط في الصلاة فلا بد ان تتواجد طوال العمل. ماذا لو اختلت الطهارة؟ ماذا لو انتقضت طهارة الرجل وهو يصلي؟ انتهى خلاص، ما عادش هناك صلاة، عليه ان يتوضأ ويعود مرة اخرى، فلا بد ان يكون الشرط مستمرا. وهذا ما جعل هناك اختلاف بين أهل العلم حول مسألة الإيه؟ حول مسألة النية، هل هي شرط أم ركن؟ وذكرنا أن الخلاف في مسألة النية تحديدا كان خلافا معتبرا نظرا لأن النية حملت بعضا من أوصاف الركن وبعضا من أوصاف الشرط، فمن ضمن الركنية أو أن النية ركن أنها تحتد بالفعل حيزا من العبادة، أما بالنسبة لأنها شرط فلأنها لا يصح أبدا أن تترك أو تخالف أثناء العبادة. فهذا ما جعلنا يعني نأخذ القول الوسط بأن النية ركن تؤتى به في أول العبادة، ثم بعد ذلك لا بد من استصحابها حكما أثناء الإيه؟ أثناء العبادة، فاستصحاب حكمها شرط. هذا هو القول الوسط نظرا أن النية بالفعل يعني جمعت بين الوصفين، وهذا ما جعل هناك تردد في إطلاق الحكم عليها، هل هي نية، هل هي ركن أم فرض. وضحت؟ يلزم المعلم في المدارس الحكومية أن تكون نتيجة أكثر من 50% أحيانا، فيفرض عليه أن يضع درجات لا يستحقها الطالب، وأحيانا يجبره على أن يجيب بنفسه في علاقة الإجابة، وإن رفض فهناك غير نافع عن ذلك ولا يستطيع الاعتراض والفعل، وبالنسبة للغش أحيانا تسمح الإدارة بالغش، فكيف نتصرف؟ فلنجعل خوف الله، الخوف من الله مقدم على خوف من البشر. بس هذا يعني يقضي على كل الاستفسارات بعد ذلك. الإشكالية في أنني إذا خالفتهم أخشى الضرر، هنا ينظر في حجم هذا الضرر، هل بالفعل الضرر الواقع علي يلجئني أو يكرهني على أن أفعل هذا؟ هذا الذي نتكلم عنه هو تزوير وغش صريح، فينظر في حجم الضرر، يعني هل هيصل الحال بي أنهم يسجنونني أو أنهم يؤذونني؟ لا، إذا أخالفهم كيف نصلح هذا الوضع؟ أولا بالرفض والإصرار على الرفض، والنصح الآخرين بالرفض، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا كنت أنا في موضع مسؤولية فألغي هذه القاعدة وأخالف هذه القاعدة تماما. لكن بالطبع يعني نظرا يعني للفساد المستشري عندنا في المجتمعات وفي الحكومات وغير هذا، فمثل هذه الأمور أصلا يعني لا يكون حد القرار فيها عند الموظف الصغير، يعني يكون سياسات دولة وتوجهات دولة والكلام الفارغ بتاعهم ده كله. فأنا بالنسبة إلي هذا لا يلزمني في شيء، هم يعملوا اللي هم عايزينه وأنا هعمل اللي أنا عايزه، هم إذا أرادوا أن يرتكبوا الحرام فارتكبوه، أنا أخالفهم وأجهر بهذه المخالفة وأعلم اللي حولي، أقول لإخواني وزمايلي هذا لا يجوز ولا تشاركوا في هذا الأمر، وحتى لو ضيق علينا حتى لو أوزينا في لقمة العيش، لكن من أسخط الناس في رضا الله أرضى الله عنه الناس، أما من يرضي الناس في سخط الله فالله سبحانه لا يسخط عنه ويسخط عنه الناس. ففي منتهى البساطة خلاص، يعني هذا نوع من أنواع الابتلاء الإنسان بيقابله بأنه هو ينظر أين يكون مراد الله وأين يكون رضا الله وأين يكون سخط الله، هذا هو ما أراعيه حتى لا أزيد حتى لا أزيد. لكن متى أشارك أنا معهم؟ إذا كان هناك ضرر واقع علي بالضوابط المعتبرة التي ذكرنا، يعني إذا كان هناك فعلا ضرر، يعني يصل الحال في بعض الأحوال يكون في مثلا طلب من موظف معين افعل كذا أو زور كذا وإلا سنسجنك وإلا سوف نؤذيك في كذا، يعني إذا كان هناك إزاء واقع فخلاص يعني إيه ليكون هنا في حد المكره، ويكون لا يعني ولا يؤاخذ بفعله هذا، ويكون يعني الإثم على من أجبره على هذا، والله المستعان. طيب نراكم على خير إن شاء الله الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.